بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والأربعون.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في التجافي في السجود، وذكر ما جاء من حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا ورؤي عفرتي إبطيه إذا سجد. أولا نقول من مسائل الحديث، المسألة الأولى ذكر بعض معاني الحديث وما جاء في بعض ألفاظه. في قوله عفرتي قال ابن فارس عفر العين والفاء والراء، أصل صحيح وله معان. الأول أن عفر لون من الألوان. الثاني أن عفر نبت. الثالث أن عفر شدة وقوة. الرابع أن عفر بمعنى الزمان. الخامس شيء من خلق الحيوان. والذي معنا هو الأول، لون من الألوان. فالعفرة في الألوان، قال بعض أهل اللغة أن يضرب إلى غبرة في حمرة، أن يضرب إلى غبرة في حمرة. وقال الأصمعي رحمه الله العفرة هو البياض وليس بالناصع، ولكنه لون الأرض. وقال شمر هو البياض إلى الحمرة قليلا. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه العفرة بضم أو فتح، عفرة وعفرة. بياض غير صاف بواسطة أصول الشعر، فصار يضرب إلى لون وجه الأرض. قال: ولا تظهر هذه العفرة عادة إلا بمجافات اليدين عن الجنب، إلا بمجافات اليدين عن الجنب. لذلك بوب الترمذي باب التجافي في السجود. أين ذلك من الحديث؟ في قوله: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي. فكما قال السندي رحمه الله أن ذلك عادة لا يرى إلا بمجافات اليدين عن الجنب. وفي قوله في بعض النسخ: وأرى بياضة، يعني بياضة إبطي، هو عطف على قوله وأنظر إلى عفرتي إبطي، فهذا يسمى بعطف التفسير أو عطف البيان، هذا يسمى بعطف التفسير أو عطف البيان. قد جاءت أحاديث بنحو هذا المعنى في ذكر عفرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية أو اللتبية على خلاف في الاسم، على صدقة، وقال في آخر الحديث لما قال له: من أين لك هذا؟ فقال: هذا أهدي لي وهذا لكم. قال: هذا لك وهذا لي، كما جاء في الحديث. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي أنه إذا كان عاملا فإنه يكون في عمله على موجب الشريعة. قال: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو تيعر أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا. فهذا الحديث جاء كذلك من جهة ذكر عفرتي أبطيه. فالشاهد أن ذلك كما قال أهل اللغة أنه لون من الألوان، وأنه البياض ليس بالناصع، وذلك لأصول الشعر. المسألة الثانية: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر تحت إبطه أم لا؟ قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: ذكر بعض الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه، لحديث أنس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن بحينة، وهذا الحديث في الصحيحين وهو سنستفيد منه في باب التجافي. قال في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذه كلها الأدلة عند بعض الشافعية على إيش؟ عدم وجود الشعر. وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي في المهمات: إن بياض الإبط كان من خواصه، إن بياض الإبط كان من خواصه، فورد التعبير بذلك في حقه. طيب، أطلق على غيره؟ قال جمال الدين: فأطلق على غيره ذهولا، لما عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ببياض إبطيه لأنه من خواصه أنه إيش؟ لا ينبت له شعر. طيب، لو قال قائل: لقد أطلق على غيره. قال: وأطلاقه على غيره إيش؟ ذهولا. ممن؟ من القائل أو المطلق. من القائل أو المطلق. قال: وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر. وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر. انتهى الكلام هنا. قال العراقي رحمه الله: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة. قال: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة. ثم قال رحمه الله: والخصائص لا تثبت بالاحتمال. وهذه قاعدة، هذه قاعدة مهمة في الخصائص النبوية. الخصائص لا تثبت بالاحتمال، كما عندنا كذلك النسخ لا يثبت بالاحتمال. فهذه قواعد مهمة، قد تقرأ هذه القواعد في ثنايا كلام أهل العلم، والطالب يستنتج مثل هذه القواعد المتعلقة بالخصائص مثلا أو بالنسخ. قال: والخصائص لا تثبت بالاحتمال. طيب، ما جاء في حديث أنس وما جاء في حديث عبد الله بن بحينة من ذكر بياض إبطيه، ما الجواب عليه؟ الجواب ما يلي. قال العراقي رحمه الله: ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه ألا يكون له شعر، ما يلزم، فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض، وإن بقي فيه آثار الشعر. لذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي إيش؟ عفرتي، أحسنت. رد العراقي بحديث ماذا؟ الذي معنا هنا. قال: ولذلك، أحسنت يا عيسى، ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فقال: كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. ثم ذكر ما ذكر أهل اللغة: العفرة بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض. ذلك يقال: عفرت إيش؟ وجهه في التراب، عفرت وجهه في التراب. ذلك عبر هنا، قال: أنظر إلى عفرتي إبطيه. قال: وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر، جعل المكان أعفر، وإلا فلو كان خاليا من نبات من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر. ثم قال لما قال: فأطلق على غيره ذهولا، كيف الرد على هذا؟ فأطلق على غيره ذهولا، رد فقال: وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره صلى الله عليه وسلم موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه. ثم قال رحمه الله: لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر والحر فيغير يعني أو فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس. ثم قال رحمه الله: نعم، الذي نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة، نعتقد ذلك بلا شك، بل كان نظيفا طيب الرائحة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أيضا أن أم أنس كانت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة فتجعله في طيبها، قالت: وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك. وقال الشيخ ناصر رحمه الله: ولا دلالة فيه، لما تكلم على بياض الإبطين قال: ولا دلالة فيه على أنه لم يكن في إبطه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يراد أطراف إبطيه لا باطن الإبطين حيث الشعر، فإنه لا يرى إلا بتكلف. فالشاهد أن الصحيح أنه ليس ذلك من خصائص رسول الله أنه لم يكن له شعر، فإن هذه الأدلة التي ذكرها بعض العلماء لا تدل على ذلك، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. المسألة الثالثة: جاءت أحاديث في التجافي، ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة ذكره العراقي: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ومعنى فرج أي باعد بينهما. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: فرج بفتح الفاء وتشديد الراء، أي بين يديه، أي باعد بينهما، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. نحى كل يد عن إيش؟ الجنب الذي يليها، نحى. أما هذا فليس إيش؟ ليس تفريجا ولا تجافي، لكن ينحي في سجوده، ينحي أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. وجاء في رواية: كان إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وجاء في رواية عند الطحاوي: فرج بين ذراعيه وبين جنبيه. هذه الروايات مهمة، لأن الروايات إيش؟ توضح معنى التجافي. قال نعم في رواية عند الطحاوي: فرج بين ذراعيه وبين جنبيه. وجاء من حديث ميمونة: إذا سجد خوى بيديه، أي جنح. وجاء في رواية: حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه إيش؟ مرت. كل ذلك مبالغة في إيش؟ في التجافي. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: إنا كنا لنأوي، أي لا نرق له، كما قال الخطابي رحمه الله: إنا كنا لنأوي، أي نرق له صلى الله عليه وسلم، من شدة إيش؟ مبالغته في ماذا؟ في التجافي. إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرثي ونرق مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وقوله لنأوي له، قال الخطابي لنرق له. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، كما صح ذلك عند مسلم من حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذا الأمر من سنته التجافي والمبالغة في التجافي، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا ماذا؟ قال كانوا إيش؟ لنا إيش؟ لنأوي يعني ماذا؟ نرق، يعني يحصل لهم أنهم عندهم شفقة على من؟ على رسول الله صلوات ربي وسلامه. كان يأمر كذلك، قال قال في حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع وارفع مرفقيك. هذا يجرنا المسألة كم؟ الرابعة: هل التجافي هذا واجب أم سنة؟ التجافي هذا واجب أم سنة؟ قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ما جاء في حديث البراء الذي هو إيش؟ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، قال مع حديث ميمون عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أو بهمة أرادت أن تمر لمرت. مع حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي. قال ابن حجر: فظاهرها وجوب التفريج المذكور، فظاهرها وجوب التفريج المذكور، صح؟ ها أبا سهيل، كلام الحافظ ابن حجر صح؟ ياسر، ليش؟ ارفع مرفقيك أمر ليس بأمر، أمر في قوله: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع أو الكلب، نهي وأمر. ها صحيح، ها فيصل، ها أين الأمر؟ لا ما قال إذا سجدت ففرق أو جنح، هذا وصف. عبد الرحمن واجب لما؟ ها أخوك يقول لك ها ارفع محسنته مرفقيك سنت يا عبد الرحمن، هذا حق، خاصة في لفظة إيش؟ في لفظة لما قال وارفع مرفقيك وارفع. لكن الحافظ ابن حجر قال: لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، هو حديث أبي هريرة: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، إذا انفرجوا يعني إذا إيش؟ تجافوا، حصل فر، كان قال فرج إذا انفرجوا، جنح اشتكوا إلى رسول الله، شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب، استعينوا بإيش؟ بالركب، وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج. ومعنى استعينوا بالركب إيش؟ يعني أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء، في قيام الليل طال السجود وأعي عليه فيجعل مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد، وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيه. هذا الصحيح، استعينوا بالركب هذا الصحيح. فما رأيكم في قول الحافظ ابن حجر في صرف الوجوب إلى الاستحباب بحديث أبي داود؟ صحيح يقول فيصل عبد الرحمن، ها غير صحيح؟ لما هذا عارض؟ أحسنت، ها على الأرض. لكن طيب يعني كلام كلام ها في الطول، لكن مثل أصحابنا يصلون من الحين لأئمة أبدا تستطيعوا على راحة أنه الله أكبر الله أكبر، لا أتكلم في الطول في قيام الليل، فإنه كان يقوم الليل قياما طويلا، أما مثل جماعتنا لا. ها أخونا أبو عبد الرحمن من اليمن من تعز، فكأنه يعني قوى ما قاله الصنعاني رحمه الله. قال الصنعاني رحمه الله: وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب أدل منه على الوجوب. ما استدل به على الاستحباب، حديث إيش؟ أبي داود. قال: وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب أدل منه على الوجوب، فإن الترخيص فرع إيش؟ العزيمة، الواجب ثم رخص، دل على أن الأول إيش؟ عزيمة. قال: فإن الترخيص فرع العزيمة، وهو مخصوص بحال المشقة. قال: فلا بد من مسلك صحيح يعم الحكم به جميع الأحوال، على أن قول سلم استعينوا بالركب أظهر في تكميل الواجب وعدم الترخيص فيه. ذلك الصنعاني يرى رحمه الله أن هذا على الوجوب، وأن حديث أبي داود بالعكس أدل على إيش؟ على الوجوب. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه حفظه الله. قال: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعقب وجيه، فدلالة هذه الأحاديث على الوجوب ظاهر لا معارض له، وحديث استعينوا بالركب دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب. ولو سلم فهو لمن يتضرر بالتفريج فقط. ذلك الصنعاني رحمه الله يعني قال في شرح الجامع الصحيح، قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال: إذا سجدت فضع كفيك يعني على الأرض، وارفع مرفقيك يعني عنها، يعني الأول إذا سجدت فضع على إيش؟ على الأرض، وارفع مرفقيك يعني ارفعها عن، فالأول وضع على الأرض والثاني رفع عن الأرض. قال: وهذا بيان الاعتدال المأمور به آنفا، والأمر ظاهر في الوجوب. الأمر ظاهر في الوجوب، لكن المبالغة هو التي محل إيش؟ كلام. لكن بلا شك أن التفريج، وأنه أن يكون بما جاء رسول الله سلم من رفع المرفقين والتفريج، أن ذلك الظاهر والعلم عند الله أنه على الوجوب. مسألة الخامسة: هل هذا خاص بالرجال فقط؟ فقد ذكر أكثر الفقهاء أن هذا التفريج مشروع للرجال دون النساء، وقالوا في المرأة تضم المرأة بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والستر، وحالة الضم أقرب إلى هذا المقصود، كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. قد جاء حديث عند أبي داود في المراسيل عن يزيد ابن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان، فقال لهما: إذا سكتتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك. وهذا جاء مرسل، ولكن جاء موصول عند البيهقي من طريقين موصولتين، فيكون عندنا مرسل عند من؟ عند أبي داود. وعندنا كذلك إيش؟ وعندنا جاء عند البيهقي من طريقين موصولتين، فيكون على هذا الصحة. لم يصح الحديث، لأن في كل منهما متروك، في كل منهما متروك، فلا يصح هذا الحديث وإن جاء موصولا، لا يصح هذا الحديث وإن جاء موصولا. ذلك جاء عن أم الدرداء الفقيهة رحمها الله أنها قالت، وكانت أنه جاء في البخاري تعليقا: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. قال البخاري: وكانت فقيهة. وهل هو من قول البخاري أو من غير، أو هو ليس من قول البخاري، على كل حال، لكن جاء في الصحيح: وكانت فقيهة. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أن النساء يخيرن بين التجافي والانضمام، أن النساء يخيرن بين التجافي والانضمام، لكن الصحيح أن المرأة كالرجل. قال ابن حزم في المحلة: وأما المرأة فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. قال: وأما المرأة فلو كان لها حكم يخالف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعين الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. الفقهاء يتكلمون عن إيش يا إخواني؟ عن إيش يا مزمل؟ للمرأة. وأكثر الفقهاء على إيش؟ لا مصعب ها؟ طالحة الفقهاء على إيش؟ أو أكثر الفقهاء، بل بعضهم أطلق قال: وخص الفقهاء على أن المرأة طلحة. المرأة أكثر الفقهاء. أخوه عبد الرحمن أحسنت، الله أعلم. طيب فيصل أكثر الفقهاء على فين؟ في الصلاة ولا في المسبح؟ في الصلاة. يعني هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في الصلاة التي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأكثر الفقهاء على إيش؟ على أنها تضم لما أستر لها وصيانة وحشمة وبعدا عن الظهور مفاتنها. فيأتي بعض الجهال أو بعض أصحاب الأهواء بلا شك، ويريدون للمرأة أن تخرج كهيئة الرجل، تركض مع الرجال ماراثون مع الرجال أو حتى لوحدها، تتعرى، بل أن الرجال في زماننا هم أستر من ماذا؟ من النساء. في بعض البلدان الإسلامية والله إن الرجال أستر من النساء، عاد في بعض بلدان الكفار فحدث ولا حرج، أستر، ولكن لكثرة النظر وأن هذا الأمر أصبح كثيرا قل الإحساس. ولكن لو هذه المرأة كانت في القرون المفضلة عياذا بالله بهذه الطريقة وهذا التعري، لكن لأنه كثرة في بلدان المسلمين، لا أقول عند الكافرين، بلدان المسلمين، تابوا إلى بلدان المسلمين القريبة أو البعيدة، ترون عجبا، ترون والله عجبا، ولكن لكثرة ما يرى أصبح عند الناس الإنكار يعني الضيق في الصدر أو كذا، أصبح يمشي عياذا بالله. لو دخل علينا المسجد رجل يعني يلبس الشرط، الآن دخل علينا بدون هو رجل، استنكرناه للموطن، ليس في موطن إيش مثل هذه الأمور القبيحة في باب، أو كذلك لو كان في الخارج أيضا، النساء بعض النساء في الخارج يمشون على هذه الهيئة عياذا بالله. هنا الكلام الفقهاء أتكلم في المسألة يمكن لنا الآن 3 دقائق أو 4 دقائق، وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ويرجعون إلى ماذا؟ ويأتي ليبرالي سفيه أو علماني حقير ثم يعني يتكلم بأن هذه حرية مطلقة، وأن هذه حرية شخصية، وأن هذه حرية للإنس. هذه الحرية للإنس إنما أمر بها إبليس، هذه الحرية للإنس إنما أمر بها إبليس، أما رب العالمين فإنه يأمر بالستر والحشمة والصيانة. هذا كلام الفقهاء في صلاة وفي سجود، الذي هو إيش؟ من أشرف هيئات الصلاة. ثم يأتي عياذا بالله في يعني بلدان المسلمين من يحصل لها تكشف لشعرها أو لنحرها أو لوجهها أو لصدرها وغير ذلك من الأمور القبيحة عياذا بالله. فهؤلاء النسوة على خطر شديد، قد قال جاء في الحديث اطلعت على أهلي النار كما جاء في الصحيحين، فرأيت أكثر أهلها من النساء، أكثر أهلها من النساء. فالمرأة يجب عليها أن تلتزم تعاليم الإسلام، والرجل يجب عليه أن يلزم أهل بيته وزوجته وبناته أن يلزمهم بتعليم الإسلام. أما ما يحصل في بلاد المسلمين فهذه الطريقة القبيحة ويعني وهذه الطرائق السيئة، والآن يعني يأتون لنا بالماراثون والجري، سبحان الله، كلام الفقهاء ما يكون في السعي بين العلمين الصفا والمروة، وهؤلاء يريدون أن يخرجون بالمرأة في ميادين الرجال وفي ساحات الملاعب وفي الطرقات وتمشي كمشية الرجل، بل جاء النهي أن تمشي المرأة كمشية الرجل. عجيب والله عجيب، وهناك من تنطلي وتمشي عليه مثل هذه الأمور كأنه لا حساب يوم القيامة، كأنه لا حساب يوم القيامة. فهذا الكلام أردت به أنا لما سألت، أردت الكلام الآن نتكلم في إيش؟ في سجود، وأنها لا تضم المرأة بعضها أن المرأة تضم بعضها إلى بعض أو تضم بعضها أو لا تضم، لما؟ كل ذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله من جهة الحشمة والصيانة والستر والعفة. كل الله المستعان. أين هؤلاء القوم الذين هم الليبرالية والعلمانية والمنافقين بصفة عامة من هذا الفقه ومن هذا التقرير الإسلامي؟ أين هم من هذا؟ لكن هم يمشون على ما يملي عليهم من إبليس والأبالسة من الجن أو الإنس. أما في شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإنها داعية إلى الحشمة وداعية إلى العفة وداعية إلى الستر، والله المستعان. المسألة السادسة، التجافي في صلاة الجماعة. قال أهل العلم التجافي الوارد في مثل هذه الأحاديث مقيد بإيش؟ مقيد بما إذا لم يكن فيه أذية أو مضايقة للذي بجوارك في صلاة الجماعة. ذلك قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجافي فخذيه عن ساقيه. هذا التجافي يا إخوان بهذه الطريقة، نقلت كلام البهوتي كذلك لفائدة ما أين التجافي. قال: يسن أن يجافي للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. أين العضد؟ هذا عن جنبيه. وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجافي فخذيه عن ساقيه. وذكر حديث عبد الله بن بحينة: إذا سجد يجنح في سجوده. ثم قال: قال أبو عبد الله في رسالته، يعني لما أحمد، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لمرت من تحته. قال: وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه. ثم قال: ما لم يؤذي جاره الذي بجانبه بفعل ذلك. قال: فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم. أشبه حديث، نعم صحيح، صح. ذكرنا هذا بهيمة، ذكرنا هذا. وقال المرداوي رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. قال الأصحاب: وفخذيه عن قال: وذلك مقيد بما لم يؤذي جاره، فإذا آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله. كذلك قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا مقيد بإيش؟ طيب مسألة كم؟ السنة أن يجافي، السنة أن يجافي. فلو قال قائل: أفعل السنة ولو آذيت، ولو آذيت ماذا؟ جاري. ما الجواب؟ فالعبرة يقول هذا، فقال: فالعبرة بالسنة ولو حصلت أذية لمن بجنبي الأيمن أو جنبي الأيسر. يقول الجواب أن الآن اجتمع عندنا شيئان: فعل سنة ودفع أذى عن المسلم ودفع أذى عن المسلم، فأيهما أولى؟ دفع الأذى عن المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأيهما أولى، فعل السنة أو دفع الأذى؟ الجواب: دفع الأذى. قال: لأن أذية المؤمن ليست بالهينة، أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل، إذ يحصل في الصلاة ويشوش عليه صلاته فأذية المؤمن تكون بالقول أو الفعل. وقد قال الله عز وجل: الذين يؤذون ماذا؟ من الناس بغير ما اكتسب وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك قال نبينا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. شوف الشيخ أين استدل بالحديث، هذا جارك. قال الشيخ محمد رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره، استدل الشيخ رحمه الله بهذا الحديث في هذا الموطن. وخرج مرة على أصحابهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه فلا ماذا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. فقال الشيخ: فهذه القاعدة انتبه لها، ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية. طيب يثاب لفعل السنة، يثاب على فعل السنة ويثاب على إيش؟ لما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أنت في الأصل ماذا؟ تفعل السنة، لكن ما الذي منعك؟ العذر. منعك العذر الذي هو حصول الأذى لإخوانك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. المسألة كم؟ ها؟ الثامنة، حديث الاستعانة بالركب، تذكروه؟ عند أبي داود. قال المرداوي رحمه الله: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني في السجود، على الصحيح من المذهب. بل أن جماعة لم يقيدوه بالطول فقالوا هو مطلق، وقال بعض أهل العلم: يعتمد في النفل دون الفرض. ورواية عن أحمد: يكره الاعتماد على الركب. لكن الصحيح هو ما جاء في الصحيح من المذهب، أنه يعتمد على الركب عند الطول أو عند الحاجة، لحديث استعينوا بالركب الذي يقول الشيخ مقبل رحمه الله. وذلك إذا حصلت له المشقة في قيام الليل عند الإطالة فإنه يستعين بالركب. المسألة التاسعة: ما الحكمة من هذه الهيئة التي هي التجافي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض. أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض. الحكمة الثانية قالوا: هو أشبه بالتواضع، الحكمة الثالثة مغايرته لهيئة الكسلان كسلان من كسلان تجده ماذا؟ يعني قد جعل نفسه قال مغايرته لهيئة الكسلان. الحكمة الرابعة أنه يتميز كل عضو عن نفسه كما يكون مضموم فيحصل هذا الأمر، يتميز كل عضو عن نفسه، يجافي عضديه عن وبطنه عن وفخذيه عن ساقيه. وقد جاء عند الطبراني بإسناد صحيح كما قال حافظ بن حجر: لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وابدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، سجد كل عضو منك. فهذه حكم قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، الذي بعده.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس بن البراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا يقول سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في الاعتدال في السجود، وذكر حديث جابر وذكر حديث أنس. الاعتدال على قسمين، الاعتدال على قسمين: اعتدال يكون أن يضع المصلي كفيه على الأرض في السجود ويرفع مرفقيه عن الأرض ويرفع بطنه عن فخذيه، الثاني أن يرفع المرفقين عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة. فعندنا الأول إيش؟ هو رفع، لكن ليس ك والذي جاءت به السنة أيهم؟ الثاني. كل منهما صواب، لكن الذي جاءت به السنة الثاني. في الحديث الآخر: ولا يبسطن البسط، أي لا تجعل ذراعيك على الأرض كالفراش والبساط. ولا يبسطن أي لا تجعل ذراعيك على الأرض كالفراش والبساط. ذلك جاء في الحديث الآخر: ولا يفترش. هنا قال: ولا يبسط أو لا يبسطن. هذا الحديث المسألة الثانية كذلك فيه وجوب الاعتدال في السجود، إما أن يكون بالمعنى الأول أو على المعنى الثاني، والذي هو إيش كذلك؟ المبالغة. من الاعتدال في السجود أن ترتفع الأسافل على الأعالي، من الاعتدال في السجود أن ترتفع الأسافل على الأعالي. إذا سجد أحدكم فليعتدل، معنى الاعتدال في السجود أن يساوي رأسه مع عجيزته؟ لا. قال الشيخ النجمي رحمه الله أن وكذلك غيره من فقهاء المتقدمين أن ترتفع الأسافل على الأعالي، فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. مثلا في مسجد الحرام في بعض الأحيان مع الزحمة قد تصلي بطريقة فيها إيش؟ التساوي. تصلي مثلا في طرف الدرج بطريقة معينة فيحصل فيها إيش؟ التساوي. إن كان ضرورة هذا لا حكمها، لكن من غير ضرورة ففيها إيش؟ وجهان عند الشافعية في بطلان الصلاة. قال الشيخ: وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذيا لوركه فذلك هو المحظور، لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله. فعند الاعتدال ما هي صفته؟ أولا، ثانيا، طف ثانيا وبعدة العضد عن والبطن عن والساق والفخذ عن الساق. ثالثا اعتدال، لا ذكرها أولا، ذكرها هذا خلاص قلناها، أن يرفع كذا وكذا، أن يسجد على الأعضاء السبعة، أن يسجد على الأعضاء السبعة. فالاعتدال عندنا يتكون من كم؟ ثلاثة أمور. أحسنت يا فيصل. الأول أن ترتفع ليش بدأت بالأخير؟ الدور من الأول يا أخي. الأول أن يسجد على الأعضاء السبعة. الثاني هذه الصفة التي أخذناها بقسميها، إما الاعتدال غير مبالغ فيه أو الاعتدال إيش مبالغ فيه. الثالث أن ترتفع الأسافل على الأعالي، هذا هو اعتدال في السجود، هذا اعتدال في السجود. الفائدة أو المسألة كم؟ ثالثة. هذا الحديث قال: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا الحديث ذكر فيه الحكم مقرونا بعلته، تنبيها على الأشياء الخسيسة المشبهة بفعل الكلب تترك في الصلاة. فقد جاء كما قال الصنعاني رحمه الله في التنوير: وقد نهى الشارع عن هيئات حيوانات في الصلاة، افتراش الكلب، التفات الثعلب، كأذناب خيل شمس، نقر غراب، وجاء في رواية ديك بروك البعير، بروك البعير. كذلك هذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالأفعال الخسيسة والتشبه النهي عن التشبه بكل ناقص. قال ابن القيم رحمه الله كما جاء في الفروسية كتاب الفروسية له هذا ضابط في هذا الباب التشبه بالنواقص. قال ولقد جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب. كم عندنا؟ الأول إيش؟ كفار. الثاني حيوانات. الثالث شياطين. الرابع النساء. الخامس الأعراب. ثم ضبط ضابطا كليا قال وكل ناقص. وكل ناقص. الفاسق ناقص أو كامل؟
ناقص.
الفاجر ناقص أو كامل؟
ناقص.
لكن من يأتي يقول والله أنا شبهت باللاعب الفلاني، نقول له لا بأس ما دام أنه مسلم؟ لا، هو ناقص. واضح؟ هو ناقص. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ذلك هذا الضابط قال وكل ناقص. هذه الفائدة قد ذكرتها في حسابي في الموقع. فجاءت امرأة فقالت حشرتونا مع الشياطين والحيوانات والكفار، ما رأيكم؟ ها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ما رأيكم في كلامها؟ أحسنت، أحسنت يا أبا سهيل، في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في إيش؟ تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ماذا؟ المرأة والكلب والحمار. فقالت عائشة إيش؟ فهذه المرأة ذكرتني بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي جاء في ذهنها هذا. فلكن الشرع ماذا؟ يبقى الشرع يبقى، وكلام القيم رحمه الله يبقى، كما أن كلام نبي صلى الله عليه وسلم يبقى، وهذا كان رأي، وهذا كان رأيا لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالوا لهذا جاءت الشريعة ناقص، شبه بناقص، شبه بناقص، هذا كلامه. قال وجاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كذلك التشبه بالأعاجم، إن جنس العجم أقل من جنس ماذا؟ العرب. شيخ الإسلام في الاقتضاء، يعني ابن القيم رحمه الله أخذ هذا من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن غيره أيضا. شيخ الإسلام في الاقتضاء ذكر كذلك هذا. والدليل على النهي عن التشبه بالأعاجم حديث، ها؟ موج الشاهد؟ لا لا، قد يكون من الناس منهم يعني سلمى، يعني بعض الصحابة كان فارسيا. لا لا، ها؟ يهود النصارى كفار هؤلاء،
فارس والروم.
فارس والروم جاءت رواية، قال من؟ قال فارس والروم. قال نعم، جاءت أحاديث في النهي عن التشبه. قال فمن؟ فارس والروم. قال نعم. قال شيخ الإسلام وهذا فيه فائدة، النهي عن التشبه بالأعاجم في الاقتضاء، عن التشبه بالأعاجم في الاقتضاء. والكلام هنا عن جنس وليس الكلام عن أفراد، فهناك بلا شك أن هناك أفراد خير من كثير من أبناء العرب. الحيوانات هم الذي جاء النهي عن التشبه بهم في الصلاة كم؟ ستة أنواع. أحسنت. الأول قال ابن القيم: حتى نهى في الصلاة عن التشبه بستة أنواع من حيوانات يفعلها أو كثيرا منها الجهال. هذا حق. نهى عن نقر كنقر الديك والغراب، والتفات كالتفات ثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينا وشمالا عند السلام كأذنابي الخيل. هذه كم؟ سبعة، لكن يدخل إيش في إيش؟ أحسنت. السبع في الكلب ما يكون فيه، أو كذلك الديك في الغراب. كذلك والنهي عن التشبه بالشياطين في الأكل والشرب بإيش؟ بالشمال، وفي سائر خصال الشيطان. سألت شيخنا الشيخ نسر عباد عن الإعطاء باليسار والأخذ باليسار، يعني أعطي أخانا محمود بيساري وأخذ منه بيساري، هل هذا يعني محرم؟ هو جاء النهي بلا شك، فإنه كان يأخذ يعني بيمينه ويعطي، هل هو محرم؟ جاء في رواية: فإن الشيطان يأخذ بيساره ويعطي بيساره. فسألت شيخنا الشيخ محسن عباد عن ذلك فقال: نعم، هو محرم لهذه الرواية، لهذه الرواية يعطي بيساره ويأخذ بيساره. ونهى عن التشبه بالكفار في زيهم وفي كلامهم وهديهم، حتى نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فإن الكفار يسجدون للشمس بين الوقتين. ونهى عن التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاء والبدو، حتى قال: لا تغلبنكم الأعراب على إيش؟ اسم صلاتكم العتمة، وإنها العشاء، في كتاب الله تعالى: ونهى عن المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذا الضابط مهم أن يفهم في التشبه بالنواقص، أنه نهى عن تشبه بكل ناقص. كذلك هناك نهي أن تشبه النساء بإيش؟ بالرجال، تشبه النساء بالرجال. فهذه نختم بهذه الفائدة، وهي فائدة في اللغة: السبع. ما معنى السبع؟ ها يا عماد، جاءك سبع، ايش معنى السبع؟ هو الحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس. ومن العجائب لماذا قيل له سبع؟ قد ذكر ذلك السفاريني لكشف اللثام. لماذا قيل له سبع؟ قال: لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. ذكرها السفاري رحمه الله. قال: من العجائب أنه قيل، ذكر بصيغة التمريض، أنه سمي سبعا لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي
رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والأربعون.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في التجافي في السجود، وذكر ما جاء من حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا ورؤي عفرتي إبطيه إذا سجد. أولا نقول من مسائل الحديث، المسألة الأولى ذكر بعض معاني الحديث وما جاء في بعض ألفاظه. في قوله عفرتي قال ابن فارس عفر العين والفاء والراء، أصل صحيح وله معان. الأول أن عفر لون من الألوان. الثاني أن عفر نبت. الثالث أن عفر شدة وقوة. الرابع أن عفر بمعنى الزمان. الخامس شيء من خلق الحيوان. والذي معنا هو الأول، لون من الألوان. فالعفرة في الألوان قال بعض أهل اللغة أن يضرب إلى غبرة في حمرة، أن يضرب إلى غبرة في حمرة. وقال الأصمعي رحمه الله العفرة هو البياض وليس بالناصع، ولكنه لون الأرض. وقال شمر هو البياض إلى الحمرة قليلا. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه العفرة بضم أو فتح، عفرة وعفرة. بياض غير صاف بواسطة أصول الشعر، فصار يضرب إلى لون وجه الأرض. قال ولا تظهر هذه العفرة عادة إلا بمجافات اليدين عن الجنب، إلا بمجافات اليدين على عن الجنب. لذلك بوب الترمذي باب التجافي في السجود. أين ذلك من الحديث؟ في قوله فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي. فكما قال السندي رحمه الله أن ذلك عادة لا يرى إلا بمجافات اليدين عن الجنب. وفي قوله في بعض النسخ وأرى بياضة، يعني بياضة إبطي، هو عطف على قوله وأنظر إلى عفرتي إبطي، فهذا يسمى بعطف التفسير أو عطف البيان، هذا يسمى بعطف التفسير أو عطف البيان. قد جاءت أحاديث بنحو هذا المعنى في ذكر عفرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية أو اللتبية على خلاف في الاسم على صدقة، وقال في آخر الحديث لما قال له من أين لك هذا، فقال هذا أهدي لي وهذا لكم، قال هذا لك وهذا لي كما جاء في الحديث، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي أنه إذا كان عاملا فإنه يكون في عمله على موجب الشريعة. قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو تيعر أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا. فهذا الحديث جاء كذلك من جهة ذكر عفرتي أبطيه. فالشاهد أن ذلك كما قال أهل اللغة أنه لون من الألوان، وأنه البياض ليس بالناصع، وذلك لأصول الشعر. المسألة الثانية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر تحت إبطه أم لا؟ قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب ذكر بعض الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه، لحديث أنس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن بحينة، وهذا الحديث في الصحيحين وهو سنستفيد منه في باب التجافي. قال في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذه كلها الأدلة عند بعض الشافعية على إيش؟ عدم وجود الشعر. وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي في المهمات إن بياض الإبط كان من خواصه، إن بياض الإبط كان من خواصه، فورد التعبير بذلك في حقه. طيب أطلق على غيره؟ قال جمال الدين: فأطلق على غيره ذهولا، لما عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ببياض إبطيه، لأنه من خواصه أنه إيش؟ لا ينبت له شعر. طيب لو قال قائل: لقد أطلق على غيره. قال: وأطلاقه على غيره إيش؟ ذهولا. ممن؟ من القائل أو المطلق. من القائل أو المطلق. قال: وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر. وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر. انتهى الكلام هنا. قال العراقي رحمه الله: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة. قال: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر، إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه، بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة. ثم قال رحمه الله: والخصائص لا تثبت بالاحتمال. وهذه قاعدة، قاعدة مهمة في الخصائص النبوية. الخصائص لا تثبت بالاحتمال، كما عندنا كذلك النسخ لا يثبت بالاحتمال. فهذه قواعد مهمة، قد تقرأ هذه القواعد في ثنايا كلام أهل العلم، والطالب يستنتج مثل هذه القواعد المتعلقة بالخصائص مثلا أو بالنسخ. قال: والخصائص لا تثبت بالاحتمال. طيب، ما جاء في حديث أنس وما جاء في حديث عبد الله بن بحينة من ذكر بياض إبطيه، ما الجواب عليه؟ الجواب ما يلي. قال العراقي رحمه الله: ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه ألا يكون له شعر. ما يلزم، فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض، وإن بقي فيه آثار الشعر. لذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي إيش؟ عفرتي، أحسنت. رد العراقي بحديث ماذا الذي معنا هنا؟ قال: ولذلك، أحسنت يا عيسى، ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فقال: كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. ثم ذكر ما ذكر أهل اللغة: العفرة بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض. ذلك يقال: عفرت إيش؟ وجهه في التراب. عفرت وجهه في التراب. ذلك عبر هنا، قال: أنظر إلى عفرتي إبطيه. قال: وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر، جعل المكان أعفر، وإلا فلو كان خاليا من نبات من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر. ثم قال لما قال: فأطلق على غيره ذهولا، كيف الرد على هذا؟ فأطلق على غيره ذهولا، رد فقال: وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره صلى الله عليه وسلم موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه. ثم قال رحمه الله: لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر والحر، فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس. ثم قال رحمه الله: نعم، الذي نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة، نعتقد ذلك بلا شك، بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أيضا أن أم أنس كانت تجمع عرقة صلى الله عليه وسلم في قارورة فتجعله في طيبها، قالت: وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك. وقال الشيخ ناصر رحمه الله: ولا دلالة فيه، لما تكلم على بياض الإبطين قال: ولا دلالة فيه على أنه لم يكن في إبطه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يراد أطراف إبطيه لا باطن الإبطين، حيث الشعر فإنه لا يرى إلا بتكلف. فالشاهد أن الصحيح أنه ليس ذلك من خصائص رسول الله أنه لم يكن له شعر، فإن هذه الأدلة التي ذكرها بعض العلماء لا تدل على ذلك، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. المسألة الثالثة: جاءت أحاديث في التجافي، ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة ذكره العراقي: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ومعنى فرج أي باعد بينهما. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: فرج بفتح الفاء وتشديد الراء، أي بين يديه، أي باعد بينهما، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. نحى كل يد عن إيش؟ الجنب الذي يليها نحى. أما هذا فليس إيش؟ ليس تفريجا ولا تجافي، لكن ينحي في سجوده، ينحي أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. وجاء في رواية: كان إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وجاء في رواية عند الطحاوي: فرج بين ذراعيه وبين جنبيه. هذه الروايات مهمة، لأن الروايات إيش؟ توضح معنى التجافي. قال نعم في رواية عند الطحاوي: فرج بين ذراعيه وبين جنبيه. وجاء من حديث ميمونة: إذا سجد خوى بيديه، أي جنح. وجاء في رواية: حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه إيش؟ مرت. كل ذلك مبالغة في إيش؟ في التجافي. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: إنا كنا لنأوي، أي لا نرق له، كما قال الخطابي رحمه الله: إنا كنا لنأوي، أي نرق له صلى الله عليه وسلم، من شدة إيش؟ مبالغته في ماذا؟ في التجافي. إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرثي ونرق مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. فقوله لنأوي له، قال الخطابي لنرق له. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، كما صح ذلك عند مسلم من حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذا الأمر من سنته التجافي والمبالغة في التجافي، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا ماذا؟ قال كانوا إيش؟ لناء إيش؟ لناء يعني ماذا؟ نرق، يعني يحصل لهم أنهم عندهم شفقة على من؟ على رسول الله صلوات ربي وسلامه. كان يأمر كذلك، قال في حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا يجرنا للمسألة كم؟ الرابعة: هل التجافي هذا واجب أم سنة؟ التجافي هذا واجب أم سنة؟ قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ما جاء في حديث البراء الذي هو إيش؟ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، قال: مع حديث ميمون عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أو بهمة أرادت أن تمر لمرت. مع حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي. قال ابن حجر: فظاهرها وجوب التفريج المذكور، فظاهرها وجوب التفريج المذكور، صح؟ ها أبا سهيل، كلام الحافظ ابن حجر صح؟ ياسر، ليش؟ ارفع مرفقيك أمر ليس بأمر، أمر في قوله: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع أو الكلب، نهي وأمر. ها صحيح، ها فيصل، ها أين الأمر؟ لا، ما قال إذا سجدت ففرق أو جنع، هذا وصف. عبد الرحمن واجب لما؟ ها أخوك يقول لك ها ارفع محسنته مرفقيك سنت يا عبد الرحمن، هذا حق، خاصة في لفظة إيش؟ في لفظة لما قال وارفع مرفقيك وارفع. لكن الحافظ ابن حجر قال: لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، هو حديث أبي هريرة: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، إذا انفرجوا يعني إذا إيش؟ تجافوا، حصل فر، كان قال فرج إذا انفرجوا، جنح اشتكوا إلى رسول الله، شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. استعينوا بإيش؟ بالركب، وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج. ومعنى استعينوا بالركب إيش؟ يعني أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا في قيام الليل، طال السجود وأعيا عليه، فيجعل مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد. وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيه، حديث الصحيح، استعينوا بالركع، حديث الصحيح. فما رأيكم في قول الحافظ ابن حجر في صرف الوجوب إلى الاستحباب بحديث أبي داود؟ صحيح يقول فيصل عبد الرحمن، ها غير صحيح، لما هذا عارض؟ أحسنت، ها على الأرض، لكن طيب يعني كلام كلام ها في الطول، في الطول، لكن مثل أصحابنا يصلوا ابن الحين لأئمة أبدا تستطيع على راحة أنه الله أكبر الله أكبر، لا لا كلام في الطول في قيام الليل، فإنه كان يقوم الليل قياما طويلا، أما مثل جماعتنا لا. ها أخونا أبو عبد الرحمن من اليمن من تعز، فكأنه يعني قوى ما قاله الصنعاني رحمه الله. قال الصنعاني رحمه الله: وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب أدل منه على الوجوب. ما استدل به على الاستحباب، حديث إيش؟ أبي داود. قال: وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب أدل منه على الوجوب، فإن الترخيص فرع إيش؟ العزيمة، الواجب ثم رخص، دل على أن الأول إيش؟ عزيمة. قال: فإن الترخيص فرع العزيمة، وهو مخصوص بحال المشقة. قال: فلا بد من مسلك صحيح يعم الحكم به جميع الأحوال، على أن قول سلم استعينوا بالركب أظهر في تكميل الواجب وعدم الترخيص فيه. ذلك الصنعاني يرى رحمه الله أن هذا على الوجوب، وأن حديث أبي داود بالعكس أدل على إيش؟ على الوجوب. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه حفظه الله. قال: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعقب وجيه، فدلالة هذه الأحاديث على الوجوب ظاهر لا معارض له، وحديث استعينوا بالركب دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب، ولو سلم فهو لمن يتضرر بالتفريج فقط. ذلك الصنعاني رحمه الله يعني قال في شرح الجامع الصحيح، قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، قال: إذا سجدت فضع كفيك يعني على الأرض، وارفع مرفقيك يعني عنها، يعني الأول إذا سجدت فضع على إيش؟ على الأرض، وارفع مرفقيك يعني ارفعها عن، فالأول وضع على الأرض والثاني رفع عن الأرض. قال: وهذا بيان الاعتدال المأمور به آنفا، والأمر ظاهر في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، لكن المبالغة هو التي محل إيش؟ كلام. لكن بلا شك أن التفريج، وأنه أن يكون بما جاء رسول الله سلم من رفع المرفقين والتفريج، أن ذلك الظاهر والعلم عند الله أنه على الوجوب. مسألة الخامسة: هل هذا خاص بالرجال فقط؟ فقد ذكر أكثر الفقهاء أن هذا التفريج مشروع للرجال دون النساء، وقالوا في المرأة تضم المرأة بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والستر، وحالة الضم أقرب إلى هذا المقصود، كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. قد جاء حديث عند أبي داود في المراسيل عن يزيد ابن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان، فقال لهما: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك. وهذا جاء مرسل، ولكن جاء موصول عند البيهقي من طريقين موصولتين، فيكون عندنا مرسل عند من؟ عند أبي داود، وعندنا كذلك إيش؟ وعندنا جاء عند البيهقي من طريقين موصولتين، فيكون على هذا قد صح؟ لم يصح الحديث، لأن في كل منهما متروك، في كل منهما متروك، فلا يصح هذا الحديث وإن جاء موصولا، لا يصح هذا الحديث وإن جاء موصولا. ذلك جاء عن أم الدرداء الفقيهة رحمها الله أنها قالت، وكانت أنه جاء في البخاري تعليقا: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. قال البخاري: وكانت فقيهة. وهل هو من قول البخاري أو من غير، أو هو ليس من قول البخاري، على كل حال، لكن جاء في الصحيح: وكانت فقيهة. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أن النساء يخيرن بين التجافي والانضمام، أن النساء يخيرن بين التجافي والانضمام، لكن الصحيح أن المرأة كالرجل. قال ابن حزم في المحلة: وأما المرأة فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. قال: وأما المرأة فلو كان لها حكم يخالف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعين الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. الفقهاء يتكلمون عن إيش يا إخواني؟ عن إيش يا مزمل؟ للمرأة. وأكثر الفقهاء على إيش؟ لا، مصعب ها؟ طلحة ها؟ الفقهاء على إيش؟ أو أكثر الفقهاء، بل بعضهم أطلق قال: وخص الفقهاء على أن المرأة ها طلحة المرأة. أكثر الفقهاء أخوه عبد الرحمن ها أحسنت الله أعلم. طيب فيصل، أكثر الفقهاء على فين؟ في الصلاة ولا في المسبح؟ في الصلاة. يعني هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في الصلاة التي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأكثر الفقهاء على إيش؟ على أنها تضم لما أستر لها وصيانة وحشمة وبعدا عن الظهور مفاتنها. فيأتي بعض الجهال أو بعض أصحاب الأهواء بلا شك، ويريدون للمرأة أن تخرج كهيئة الرجل، تركض مع الرجال ماراثون مع الرجال أو حتى لوحدها، تتعرى بل أن الرجال في زماننا هم أستر من ماذا؟ من النساء. في بعض البلدان الإسلامية والله إن الرجال أستر من النساء. عاد في بعض بلدان الكفار فحدث ولا حرج، أستر، ولكن لكثرة النظر وأن هذا الأمر أصبح كثيرا قل الإحساس. ولكن لو هذه المرأة كانت في القرون المفضلة عياذا بالله بهذه الطريقة وهذا التعري، لكن لأنه كثرة في بلدان المسلمين، لا أقول عند الكافرين، بلدان المسلمين، تابوا إلى بلدان المسلمين القريبة أو البعيدة، ترون عجبا، ترون والله عجبا، ولكن لكثرة ما يرى أصبح عند الناس الإنكار يعني الضيق في الصدر أو كذا أصبح يمشي عياذا بالله. لو دخل علينا المسجد رجل يعني يلبس الشرط، الآن دخل علينا بدون هو رجل، استنكرناه من الموطن، ليس في موطن إيش مثل هذه الأمور القبيحة في باب. أو كذلك لو كان في الخارج أيضا، النساء بعض النساء في الخارج يمشون على هذه الهيئة عياذا بالله. هنا الكلام الفقهاء وتكلم في المسألة يمكن لنا الآن 3 دقائق أو 4 دقائق، وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ويرجعون إلى ماذا؟ ويأتي ليبرالي سفيه أو علماني حقير ثم يعني يتكلم بأن هذه حرية مطلقة وأن هذه حرية شخصية وأن هذه حرية للإنس. هذه الحرية للإنس إنما أمر بها إبليس، هذه الحرية للإنس إنما أمر بها إبليس، أما رب العالمين فإنه يأمر بالستر والحشمة والصيانة. هذا كلام الفقهاء في صلاة وفي سجود الذي هو إيش؟ من أشرف هيئات الصلاة. ثم يأتي عياذا بالله في يعني بلدان المسلمين من يحصل لها تكشف لشعرها أو لنحرها أو لوجهها أو لصدرها وغير ذلك من الأمور القبيحة عياذا بالله. فهؤلاء النسوة على خطر شديد. قد قال جاء في الحديث اطلعت على أهلي النار كما جاء في الصحيحين، فرأيت أكثر أهلها من النساء، أكثر أهلها من النساء. فالمرأة يجب عليها أن تلتزم تعليم الإسلام، والرجل يجب عليه أن يلزم أهل بيته وزوجته وبناته أن يلزمهم بتعليم الإسلام. أما ما يحصل في بلاد المسلمين فهذه الطريقة القبيحة ويعني وهذه الطرائق السيئة، والآن يعني يأتون لنا بالماراثون والجري. سبحان الله، كلام الفقهاء ما يكون في السعي بين العالمين الصفا والمروة، وهؤلاء يريدون أن يخرجون بالمرأة في ميادين الرجال وفي ساحات الملاعب وفي الطرقات وتمشي كمشية الرجل، بل جاء النهي أن تمشي المرأة كمشية الرجل. عجيب والله عجيب، وهناك من تنطلي وتمشي عليه مثل هذه الأمور كأنه لا حساب يوم القيامة، كأنه لا حساب يوم القيامة. فهذا الكلام أردت به أنا لما سألت، أردت الكلام الآن نتكلم في إيش؟ في سجود، وأنها لا تضم المرأة بعضها، أن المرأة تضم بعضها إلى بعض أو تضم بعضها أو لا تضم، لما كل ذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله من جهة الحشمة والصيانة والستر والعفة. كل الله المستعان. أين هؤلاء القوم الذين هم الليبرالية والعلمانية والمنافقين بصفة عامة من هذا الفقه ومن هذا التقرير الإسلامي؟ أين هم من هذا؟ لكن هم يمشون على ما يملي عليهم من إبليس والأبالسة من الجن أو الإنس. أما في شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإنها داعية إلى الحشمة وداعية إلى العفة وداعية إلى الستر، والله المستعان. المسألة السادسة: التجافي في صلاة الجماعة. قال أهل العلم: التجافي الوارد في مثل هذه الأحاديث مقيد بإيش؟ مقيد بما إذا لم يكن فيه أذية أو مضايقة للذي بجوارك في صلاة الجماعة. ذلك قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه. هذا التجافي يا أخوان بهذه الطريقة. نقلت كلام البهوتي كذلك لفائدة ما أين التجافي. قال: يسن أن يجافي للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. أين العضد؟ هذا عن جنبيه. وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجافي فخذيه عن ساقيه. وذكر حديث عبد الله بن بحينة: إذا سجد يجنح في سجوده. ثم قال: قال أبو عبد الله في رسالته، يعني لما أحمد، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لمرت من تحته. قال: وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه. ثم قال: ما لم يؤذي جاره الذي بجانبه بفعل ذلك. قال: فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم. اشبه حديث، نعم صحيح، صح ذكرنا هذا، بهيمة ذكرنا هذا. وقال المرداوي رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. قال الأصحاب: وفخذيه عن قال: وذلك مقيد بما لم يؤذي جاره، فإذا آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله. كذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذا مقيد بإيش؟ طيب مسألة كم؟ السنة أن يجافي، السنة أن يجافي. فلو قال قائل: أفعل السنة ولو آذيت، لو آذيت ماذا؟ جاري. ما الجواب؟ فالعبرة يقول هذا، فقال: فالعبرة بالسنة ولو حصلت أذية لمن بجنبي الأيمن أو جنبي الأيسر. يقول الجواب أن الآن اجتمع عندنا شيئان: فعل سنة ودفع أذى عن المسلم، ودفع أذى عن المسلم. فأيهما أولى؟ دفع الأذى عن المسلم. قال شيخ الإسلام عثيمين رحمه الله: فأيهما أولى، فعل السنة أو دفع الأذى؟ الجواب: دفع الأذى. قال: لأن أذية المؤمن ليست بالهينة، أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل، إذ يحصل في الصلاة ويشوش عليه صلاته فأذية المؤمن تكون بالقول أو الفعل. وقد قال الله عز وجل: الذين يؤذون ماذا؟ منهم مناس لغير ما اكتسب، وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك قال نبينا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. شوف الشيخ أين استدل بالحديث، هذا جارك. قال الشيخ محمد رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره، استدل الشيخ رحمه الله بهذا الحديث هذا الموطن. وخرج مرة على أصحابهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه فلا ماذا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. فقال الشيخ: فهذه القاعدة انتبه لها، ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية. طيب يثاب لفعل السنة، يثاب على فعل السنة، ويثاب على إيش؟ لما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أنت في الأصل ماذا؟ تفعل السنة. ما الذي منعك؟ العذر. منعك العذر الذي هو حصول الأذى لإخوانك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. المسألة كم؟ ها؟ الثامنة. حديث الاستعانة بالركب تذكروه عند أبي داود. قال المرداوي رحمه الله: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني في السجود، على الصحيح من المذهب. بل أن جماعة لم يقيدوه بالطول فقالوا هو مطلق، وقال بعض أهل العلم: يعتمد في النفل دون الفرض. ورواية عن أحمد: يكره الاعتماد على الركب. كأن الصحيح هو ما جاء في الصحيح من المذهب، أنه يعتمد على الركب عند الطول أو عند الحاجة، أو عند الحاجة، لحديث استعينوا بالركب الذي يقول الشيخ مقبل رحمه الله، وذلك إذا حصلت له المشقة في قيام الليل عند الإطالة فإنه يستعين بالركب. المسألة التاسعة: ما الحكمة من هذه الهيئة التي هي التجافي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض. أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض. الحكمة الثانية قالوا: هو أشبه بالتواضع، الحكمة الثالثة مغايرته بهيئة الكسلان. كسلان تجده ماذا؟ يعني قد جعل نفسه قال مغايرته لهيئة الكسلان الحكمة الرابعة أنه يتميز كل عضو عن نفسه كم يكون مضموم فيحصل هذا الأمر يتميز كل عضو عن نفسه يجافي عضديه عن وبطنه عن وفخذيه عن ساقيه وقد جاء عند الطبراني بإسناد صحيح كما قال حافظ بن حجر لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وابدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك سجد كل عضو منك فهذه حكم قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم الذي بعده
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس بن البراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في الاعتدال في السجود وذكر حديث جابر وذكر حديث أنس. الاعتدال على قسمين اعتدال يكون أن يضع المصلي كفيه على الأرض في السجود ويرفع مرفقيه عن الأرض ويرفع بطنه عن فخذيه الثاني أن يرفع المرفقين عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة فعندنا الأول إيش هو رفع لكن ليس ك والذي جاءت به السنة أيهم الثاني كل منهما صواب لكن الذي جاءت به السنة الثاني في الحديث الآخر ولا يبسطن البسط أي لا تجعل ذراعيك على الأرض كالفراش والبساط ولا يبسطن أي لا تجعل ذراعيك على الأرض كالفراش والبساط لك جاء في الحديث الآخر ولا يفترش هنا قال ولا يبسط أو لا يبسطن. هذا الحديث المسألة الثانية كذلك فيه وجوب الاعتدال في السجود إما أن يكون بالمعنى الأول أو على المعنى الثاني والذي هو إيش كذلك المبالغة من الاعتدال في السجود أن ترتفع الأسافل على الأعالي، من الاعتدال في السجود أن ترتفع الأسافل على الأعالي. إذا سجد أحدكم فليعتدل، معنى الاعتدال في السجود أن يساوي رأسه مع عجيزته؟ لا. قال الشيخ الشيخ النجمي رحمه الله أن وكذلك غيره من فقهاء المتقدمين أن ترتفع الأسافل على الأعالي، فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. مثلا في مسجد الحرام في بعض الأحيان مع الزحمة قد تصلي بطريقة فيها إيش؟ التساوي. تصلي مثلا في طرف الدرج بطريقة معينة فيحصل فيها إيش؟ التساوي. إن كان ضرورة هذا لا حكمها، لكن من غير ضرورة ففيها إيش؟ وجهان عند الشافعية في بطلان الصلاة. قال الشيخ: وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذيا لوركه فذلك هو المحظور، لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله. فعند الاعتدال ما هي صفته؟ أولا، ثانيا، مباعدة العضد عن والبطن عن والساق والفخذ عن الساق. ثالثا في اعتدال، لا ذكرها أولا، ذكرها هذا خلاص قلناها، أن يرفع كذا وكذا، أن يسجد على الأعضاء السبعة، أن يسجد على الأعضاء السبعة. فالاعتدال عندنا يتكون من كم؟ ثلاثة أمور. أحسنت يا فيصل. الأول أن ترتفع، ليش بدأت بالأخير؟ الدوام الأول يا أخي. الأول أن يسجد على الأعضاء السبعة. الثاني هذه الصفة التي أخذناها بقسميها، إما الاعتدال غير مبالغ فيه أو الاعتدال إيش مبالغ فيه. الثالث أن ترتفع الأسافل على الأعالي، هذا هو اعتدال في السجود، هذا اعتدال في السجود. الفائدة أو المسألة كم؟ ثالثا، هذا الحديث قال: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا الحديث ذكر فيه الحكم مقرونا بعلته تنبيها على الأشياء الخسيسة المشبهة بفعل الكلب تترك في الصلاة. فقد جاء كما قال الصنعاني رحمه الله في التنوير: وقد نهى الشارع عن هيئات حيوانات في الصلاة افتراش الكلب، التفات الثعلب، كأذناب خيل شمس، نقر غراب، وجاء في رواية ديك بروك البعير، بروك البعير. كذلك هذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالأفعال الخسيسة، بالأفعال الخسيسة. والتشبه النهي عن التشبه بكل ناقص. قال ابن القيم رحمه الله كما جاء في الفروسية، كتاب الفروسية له هذا ضابط في هذا الباب، التشبه بالنواقص. قال: ولقد جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراض. كم عندنا؟ الأول إيش؟ كفار. الثاني حيوانات. الثالث شياطين. الرابع النساء. الخامس الأعراض. ثم ضبط ضابطا كليا، قال: وكل ناقص، وكل ناقص. الفاسق ناقص أو كامل؟ ناقص. الفاجر ناقص أو كامل؟ ناقص. لكن من يأتي يقول: والله أنا شبهت باللاعب الفلاني، نقول له: لا بأس، ودام أنه مسلم. لا، هو ناقص. واضح؟ هو ناقص. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ذلك هذا الضابط، قال: وكل ناقص. هذه الفائدة قد ذكرتها في حسابي في الموقع. فجاءت امرأة فقالت: حشرتونا مع الشياطين والحيوانات والكفار، ما رأيكم؟ ها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ما رأيكم في كلامها؟ أحسنت، أحسنت يا أبا سهيل، في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في إيش؟ تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ماذا؟ المرأة والكلب والحمار. فقالت عائشة إيش؟ فهذه المرأة ذكرتني بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي جاء في ذهنها هذا. فلكن الشرع ماذا؟ يبقى الشرع يبقى، وكلام ابن القيم رحمه الله يبقى، كما أن كلام نبي صلى الله عليه وسلم يبقى. وهذا كان رأي، وهذا كان رأيا لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالوا: لهذا جاءت الشريعة. ناقص، شبه بناقص، شبه بناقص، هذا كلامه. قال: وجاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك التشبه بالأعاجم، إن جنس العجم أقل من جنس ماذا؟ العرب. شيخ الإسلام في الاقتضاء، يعني ابن القيم رحمه الله أخذ هذا من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن غيره أيضا. كشيخ الإسلام في الاقتضاء ذكر كذلك هذا. والدليل على النهي عن التشبه بالأعاجم حديث، ها؟ موج الشاهد؟ لا لا، قد يكون من الناس منهم يعني سلمى، يعني بعض الصحابة كان فارسيا. لا لا، ها؟ يهود النصارى كفار هؤلاء،
فارس والروم.
فارس والروم جاءت رواية، قال من؟ قال فارس والروم. قال نعم، جاءت أحاديث في النعم عن التشبه. قال فمن؟ فارس والروم. قال نعم. قال شيخ الإسلام: هذا فيه فائدة، النهي عن التشبه بالأعاجم في الاقتضاء، عن التشبه بالأعاجم في الاقتضاء. والكلام هنا عن جنس وليس الكلام عن أفراد، فهناك بلا شك أن هناك أفراد خير من كثير من أبناء العرب. الحيوانات هم الذي جاء النهي عن التشبه بهم في الصلاة كم؟ ستة أنواع. أحسنته. الأول قال ابن القيم: حتى نهى في الصلاة عن التشبه بستة أنواع من حيوانات يفعلها أو كثيرا منها الجهال. هذا حق. نهى عن نقر كنقر الديك والغراب، والتفات كالتفات ثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينا وشمالا عند السلام كأذنابي الخيل. هذه كم؟ سبعة. لكن يدخل إيش في إيش؟ أحسنت. السبع في الكلب ما يكون فيه، أو كذلك الديك في الغراب. كذلك والنهي عن التشبه بالشياطين في الأكل والشرب بإيش؟ بالشمال، وفي سائر خصال الشيطان. سألت شيخنا الشيخ نصر عباد عن الإعطاء باليسار والأخذ باليسار، يعني أعطي أخانا محمود بيساري وأخذ منه بيساري، هل هذا يعني محرم؟ هو جاء النهي بلا شك، فإنه كان يأخذ يعني بيمينه ويعطي، هل هو محرم؟ جاء في رواية: فإن الشيطان يأخذ بيساره ويعطي بيساره. فسألت شيخنا الشيخ محسن عباد عن ذلك فقال: نعم، هو محرم لهذه الرواية، يعطي بيساره ويأخذ بيساره. ونهى عن التشبه بالكفار في زيهم وفي كلامهم وهديهم، حتى نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فإن الكفار يسجدون للشمس بين الوقتين. ونهى عن التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاء والبدو، حتى قال: لا تغلبنكم الأعراب على إيش؟ اسم صلاتكم العتمة، وإنها العشاء، في كتاب الله تعالى: ونهى عن المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذا الضابط مهم أن يفهم في التشبه بالنواقص، أنه نهى عن تشبه بكل ناقص. كذلك هناك نهي أن تشبه النساء بإيش؟ بالرجال. تشبه النساء بالرجال. فهذه نختم بهذه الفائدة، وهي فائدة في اللغة: السبع. ما معنى السبع؟ هاي عماد، جاءك سبع، ايش معنى السبع؟ هو الحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس. ومن العجائب لماذا قيل له سبع؟ قد ذكر ذلك السفاريني لكشف اللثام، لماذا قيل له سبع؟ قال: لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. ذكرها السفاري رحمه الله. قال: من العجائب أنه قيل، ذكر بصيغة التمريض، أنه سمي سبعا لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.